نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا وإياكم لأداء هذه الفريضة ولهذه الزيارة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها ذخرًا لنا ولكم بين يديه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله يعلم أني ما كنت أحب أتكلم لوجود مشايخ كرام، إنما نحب أن نستمع لهم، وهذا الذي جئت له. وقد طلبت العذر لأني جئت مستمعًا مستفيدًا من مشايخنا الكرام حفظهم الله تعالى، ولكن أبوا في هذه اللحظات. أولاً نرحب بضيف ضيفنا الكريم شيخنا العالم الفقيه المحدث الشيخ أبي عمرو الحجوري حفظه الله، ضيفاً على أهل تنزانيا وعلى أهل السنة وفي هذا المركز المبارك العامر بالخير. فنقول له: حللت أهلاً ونزلت سهلاً، وطبت وطاب ممشاك. وأهل السنة إخوة في الله، أينما كانوا في المشرق أو في المغرب، في الشمال أو في الجنوب، السني أخو السني، يفرح بلقاء أخيه ويفرح بمن يزوره. وكما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، فهم في الأخوة والمحبة أينما كانوا. يجمعهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لهم أجور عظيمة في الدنيا وفي الآخرة، لأنهم اجتمعوا على التحابب في الله وعلى التآخي في الله والتناصح. لم تجمعهم أنساب ولا أموال ولا رياسات ولا مناصب، كل ذلك إنما جمعهم الأخوة في الله التي هي أعظم الروابط الإيمانية، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. فالمؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يخونه ولا يحقره. المؤمن أخو المؤمن، يفرح لفرحه ويحزن لحزنه، وهكذا. والله إننا نفرح، وإن الإنسان لا يقطع المسافات لزيارة إخوانه، فإذا جلس بينهم ذهب التعب وذهب كل ذلك. وهذا إن لم يكن إلا لما في هذه الزيارات من الخير العظيم والأجور الكبيرة. في حديث أبي هريرة تعرفونه في صحيح مسلم: زار أخ أخا له في الله، فأرصد الله عز وجل على مدرجته ملك، قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك، أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. تخيل هذه الكلمة: أن الله قد أحبك. هذا الذي شمر إليه المشمرون وتنافس فيه المتنافسون وزاحم عليه وعلى نيله الأهل الإيمان والتقى والصلاح في كل زمان ومكان، في نيل محبة الله سبحانه وتعالى. والله إن الإنسان يتذكر هذه الأحاديث فيزداد شوقه وتعظم رغبته وأمنه في الله عز وجل، أن الله يمن عليه بالعطاء الجزيل والفضل الكبير، فهو سبحانه وتعالى ذو العطاء والفضل. وأما في هذه اللحظات فأذكر نفسي إخواني بحديث أبي هريرة في الصحيح، أن رجلاً جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فقال: إني مجهود. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد نسائه: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، والذي بعثك بالحق، ما عندنا إلا ما. ثم أرسل إلى الثانية والثالثة والرابعة والتاسعة، وكلهن يقولن: لا، والذي بعثك بالحق، ما عندنا إلا ما. هنالك التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال: من يضيف ضيف رسول الله؟ من يضيف ضيف رسول الله؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فذهب به إلى أهله فقال لامرأته: ضيف ضيف رسول الله، هل عندكم شيء؟ قالت: ما عندنا إلا طعام الصبية. قال: علليهم، فإذا أرادوا العشاء فنوميهم، ثم ماذا قدم العشاء للضيف، وقومي إلى السراج فأصلحيه فأريهن نأكل. قال: ماذا؟ فبات فماذا؟ فأكل الضيف وبات طاويين، فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليل. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، وفيه ماذا؟ ماذا؟ فآداب عظيمة، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من القلة، وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من القلة في هذه الحياة. لماذا؟ لأن هذه الدنيا عباد الله لا تستحق أن الإنسان يكثر اهتمامه بها، ولا تستحق أن الإنسان يبذل جهده في تحصيلها، هي أحقر من ذلك وهي أدنى من ذلك. قال الله عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فيا طالب العلم، يا أيها المسلم ويا أيها السني، لا تشغل بالك بشيء يذهب عنك، ولا تشغل ببالك بأمر هو فان، ولا تشغل ببالك بأمر لا تستطيع أن تحافظ عليه، ولن يبقى لك ولو بقي ماذا لغيرك ما وصل إليك. فعليك أيها المسلم وأيها المؤمن ويا طالب العلم أن تشغل نفسك بما ينفعك في الدنيا والآخرة، بعبادة الله والإقبال على طاعة الله. فلو كانت الدنيا مكرمة لكانت لسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو له 9 أبيات، وجاه رجل يقول: إني مجهود، يعني أصابه الجهد والتعب من شدة الجوع، أصابه الجهد والتعب والمشقة من شدة الجوع، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى نسائه 9 أبيات، وكل واحدة تقول: لا والذي بعثك بالحق، ما عندنا إلا ما، لا إله إلا الله، بيت رسول الله، بيت النبوة، أكرم البيوت على الله عز وجل وأعظم البيوت، ومع ذلك 9 أبيات، ليس بيت واحدة ولا 2، 9، وكلهن يقولن: لا والذي بعثك بالحق، ما عندنا إلا ما. يعني ما عندهم أدنى طعام، أدنى طعام يطعم به الضيف، ومع ذلك هذه عيشة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا حاله في بيته عليه الصلاة والسلام، كما قالت عائشة لماذا لابن أختها: يا ابن أختي، والله إن كان يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، ما يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ما يوقد نار. وهل أنقصتهم الدنيا شيئا؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وقال الله عز وجل لنبيه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. والمعنى: لما طلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم النفقة خيرهن الله عز وجل بعد أن آل منهن رسول الله شهرا وحلف ألا يقربهن شهرا، فنزلت هذه الآيات التخيير بين البقاء وإرادة الله ورسوله والدار الآخرة، وبين إرادة الدنيا، فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. هذه حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لم يهتم للدنيا، بل كان يقول: مالي وللدنيا، ما أنا فيها إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وقال: في شك يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ هكذا ينبغي على المسلم، وينبغي على الذي يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تكثر كلاما في الدنيا وفي أحوالها وفيما يأتي وفيما يذهب وكذا وكيف أفعل، دع الأمور لله عز وجل واصطبر، فالصبر عقباه الظفر. اصطبر لله وجاهد نفسك في طاعة الله، وجاهد نفسك فيما خلقك الله عز وجل له، خلقك للعبادة فاجتهد في ذلك، خلقك للطاعة فاجتهد في ذلك، فإن الأيام قليلة والدنيا إلى فناء والزوال. ولذلك تسعة أبيات والنبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى نسائه وهن يقولن: لا والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ما. ثم قال عند ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام: من يضيف ضيف رسول الله؟ وهذا فيه ماذا من الأخلاق العظيمة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال من يطعم هذا المسكين أو من يعطي هذا الشحات، إنما سماه ضيفا وقال ضيف رسول الله، من يضيف ضيف رسول الله. هذا الذي ينبغي التعامل مع المحتاج والمسكين والذي يعلم منه حاجة، ألا يزدرى ولا يحتقر ولا يهان. وأما السائل فلا تنهر، فلا تنهر، فلا ينهر السائل ولا يزجره، بل تعامل معه باللطف، وليعلم أن هذا ابتلاء الله عز وجل يبتلي من شاء من خلقه. فإذا جعل الله عز وجل قضاء حوائج الناس على يديك فاعلم أن الله أراد بك خيرا. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح حديث أبي هريرة: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. تريد أن يسر الله لك في الدنيا والآخرة، فيسر على من تعلم من العصار، وليكن عندك من هذا الباب الخير الكثير في تيسير ماذا وفك عسرة المعسر ولو بالشيء اليسير، ولا تحتقر شيئا. في حديث عائشة في صحيح مسلم أن امرأة مسكينة جاءت إلى عائشة رضي الله عنها، إلى عائشة رضي الله عنها تسأل، قال: ولم تجد عندي غير ثلاث تمرات. قال: فأعطيتها تلك الثلاث تمرات. قالت: فأعطت كل واحد من ابنتيها أو واحدة من ابنتيها تمرة، ثم رفعت تمرة إلى فيها لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها. قالت: فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بين ابنتيها نصفين. قالت عائشة: فعجبني الذي صنعت، فعجبني الذي صنعت. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أوجب لها بتلك التمرة الجنة أو حرمها على النار. فلا تحتقر من المعروف شيئا، ولا تحتقر من الخير شيئا، فلربما شيء يسير كان سببا في دخولك الجنة ورفع درجاتك عند الله سبحانه وتعالى. وكم في هذا الباب من الأدلة العظيمة الحاثة على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضيف ضيف رسول الله؟ قال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. وأخذ هذا الضيف وذهب به إلى زوجته، ثم يسأل: هل عندكم طعام؟ يعني دعاه على الموجود وعلى الذي عنده في بيته من غير تكلف ومن غير ماذا أن يعرف هل هناك شيء أو ما في شيء. ومع ذلك أخذ إلى بيته هذا الأنصاري رضي الله عنه، ثم قال لامرأة: هل عندكم شيء؟ قالت: ما عندنا إلا طعام الصبية، ما عندنا إلا طعام الصبية، أي طعام الصغار. ومع ذلك آثروا ضيفهم في طعام صغارهم لذلك الضيف وأطعموه ذلك الضيف. قالوا: ما عندنا إلا، أو قالت: ما عندنا إلا طعام الصبية. قال: ماذا علليهم فإذا أرادوا العشاء فنومهم، بمعنى شغليهم، فإذا أرادوا العشاء وقد تعبوا من الشغل ومن غير ذلك فإنهم ماذا سيلجؤون إلى النوم. فلما ماذا ناموا أخذوا معه أيضا أدبا آخر من أدب الضيف، وهو أن الطعام قليل والرجل جائع، فأولا نوموا صبيانهم، ثانيا احتالوا بحيلة هذا الرجل وامرأته ماذا رضي الله عنهما على هذا الضيف، كيف يعبر عنه العشاء قليل. فقال لامرأته: قومي إلى السراج فأصلحيه، قومي إلى السراج، قدمي العشاء ثم قومي إلى السراج فأصلحيه فأطفئيه، فإذا انطفأ اجلسي. وجلس بجانب الضيف وقد أطفأ السراج، وكان هذا ماذا يحمل على أنه قبل الحجاب. فجلس الضيف فأكل، وهم ماذا قال: وأري أننا نأكل، يعني اعمل الحركات التي يشعر أننا نأكل، وهم ما يأكلون شيئا. ومع ذلك الضيف يأكل وماذا، والرجل امرأته باتا طاويين، باتا طاويين أي ما أكل شيئا، ما أكل شيئا. طيب، وهذا أيضا من حسن التعامل مع الضيف، الإيثار، الإيثار والإيثار من علامة الأخوة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي ولو كانت بهم حاجة وشدة حاجة، ومع ذلك يؤثرون على أنفسهم. ولذلك جاء في رواية أن هذه الآية نزلت في هذا الأنصاري. طيب، قال: فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. في هذا إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى، والمراد بها هنا ماذا؟ خروج الشيء عن نظائره. العجب الصفة الثابتة لله، خروج الشيء عن نظائره أي أمثاله. ما هناك من يفعل هذا الفعل إلا القلة القليلة ممن يؤثر ضيفه ويؤثر من عنده ماذا؟ على طعام، على نفسه وعلى صبيانه وعلى أهله. ومع ذلك عجب الله من هذا الفعل، لأنه ماذا؟ قليل من يفعل هذا. وفي هذا الحديث أيضا إيثار ماذا؟ بالموجود وباليسير. ولو كان الإنسان محتاجا إلى هذا الأمر ويؤثر غيره، كم في ذلك من الخير ومن الأجور العظيمة. ولذلك يا طلاب العلم ويا أهل السنة ويا من سلك هذه الطريق، لا بد أن تعلم أن هذه الطريق تحتاج منك إلى صبر، تصبر على الجوع، تصبر على اللأواء والبلاء والأمراض وعلى الأعداء وعلى كل شيء. فإن صبرت مكن الله عز وجل لك وفتح لك، وإن أردت طريقا مفروشة بالورود فليست هي هذه الطريق، فليست هذه الطريق التي تريد. هذه الطريق تحتاج منك إلى صبر وإلى عفة وإلى نزاهة وإلى إيثار وإلى حب الخير وإلى ماذا؟ وإلى أن تكون مستعدا للصبر على ما يحصل لك في هذه الطريق. فإنه ما بينك وبين أن تدخل الجنة إلا أن تموت بإذن الله عز وجل، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيها علما سهل الله له بها طريقا إلى الجنة. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وبما نقول، وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاه. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا أجمعين.